أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ومن السنة جميع ما اشتمل منها على الأحكام ولو في أصل مصحح. كان الكلام في بيان أن المقدمات الست اللازمة في الاجتهاد، وكذا الأدلة الأربعة، أي مقدار منها يلزم في الاجتهاد، وأما الزائد على ذلك المقدار فلا يشترط في تحقق الاجتهاد. بلغ الحديث إلى الدليل الثاني من الأدلة الأربعة، ألا وهو السنة المباركة. السنة في الاصطلاح ما تمثل قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره، والمقدار اللازم من السنة في الاجتهاد معرفة المجتهد جميع الأحاديث المشتملة على الأحكام الشرعية، ولو كانت تلك الأحاديث في كتاب وأصل مصحح قد رويت فيه تلك الأحاديث بواسطة الرواة العدول، بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله أو إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام، مضافا فالمجتهد لا بد أن يكون مطلعا في عملية الاستنباط على جميع الروايات المشتملة على الأحكام الشرعية الإلزامية منها وغير الإلزامية. فلا يمكن أن يعد يستنبط الفقيه حكما شرعيا من رواية إلا في باب معين إلا وأن يكون مطلعا على جميع الروايات التي يمكن استشفاف الحكم الشرعي منها، مضافا إلى ذلك يجب على المجتهد أي معرفة الصحيح من تلك الروايات والحسن والموثق والضعيف وغيرها من الاصطلاحات التي دونت في علم دراية الحديث من المقطوع والغريب وأمثال ذلك. تلك المصطلحات، تلك الاصطلاحات التي يفتقر إليها ويحتاج إليها في عملية استنباط الأحكام الشرعية، فلا يمكن أن يعد الفقيه فقيهان إلا وأن يكون ممارسا فضلا عن أن يكون مطلعا على أجواء الروايات المشتملة على الأحكام الشرعية، مضافا إلى الاصطلاحات التي هي توقيفية قد اصطلح عليها علماء الحديث بحيث لا يمكن تغييرها، مما ذكر أعني الصحيح والحسن والموثق والضعيف والمرسل وأمثال ذلك، كما أن المجتهد لا بد أن يعرف طريق العلاج فيما لو وقع هناك تعارض بين الروايات والأخبار، فلا بد للمجتهد من معرفة طريق العلاج كي يعالج بها تلك الروايات المتعارضة، وهذا ما يكون مبحوثا عن في علم أصول الفقه تحت عنوان التعادل والترجيح. وكذلك يجب عليه معرفة سائر أحكام السنة المباركة عن الروايات، من قبيل أن من قبيل حجية خبر الواحد، ومن قبيل معرفة شروط الخبر المتواتر لإفادة العلم والقطع في الحكم الشرعي، وما شاكلوا ذلك. وهذه المسائل أيضا مما تبحث في علم الأصول. هذا ما يتعلق بالدليل الثاني من الأدلة الأربعة. قال: ومن السنة، عطف على ماذا؟ على قوله في أول الكلام من الكلام، يعني والمعتبر من الكلام كذا، والمعتبر من علم الأصول كذا، والمعتبر من النحو كذا، إلى أن قال: والمعتبر من الكتاب كذا، والمعتبر من السنة المباركة ماذا في الاجتهاد؟ جميع ما، أي جميع الأحاديث التي اشتمل منها على الأحكام الشرعية. يعني لابد أن يكون مطلعا على جميع الروايات المشتملة على الأحكام الشرعية، ولو كانت تلك الأحاديث في أصل مصحح عند الفقهاء، وهذا الأصل المصحح وصفه الشارح بأن يكون قد رواه عن عدل. بأي كيفية؟ يعني كيفية الإسناد، قال: بسند متصل، يعني مو سند معلق ولا سند مرسل ولا سند مقطوع، بسند متصل إلى النبي والأئمة الأطهار سلام الله عليهم. قال: ولو كانت تلك الأحاديث في أصل مصحح من قبيل الأصول الأربعة المشهورة بالكتب الأربعة من الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه، باعتبار أن الإمامية في الفترة الأولى من صدور الروايات كانت تعتمد، وكانت لهم 400 أصلا من الأصول التي جمعت جميع الأحاديث والروايات الصادرة عن النبي والأئمة الأطهار سلام الله عليهم، والتي كانت تدعى بالأصول 400. وكان التعويل والاعتماد جلا عليها، إلا أنه مما يؤتف له جدا أن أكثرها قد تلفت ولم تصل إلينا نتيجة الحوادث الدهرية، غير أن علماءنا بجهودهم وبمساعيهم الجديدة استطاعوا أن قد وصلت إليهم بعض تلك الأصول، واستطاعوا أن يختصروا تلك الأحاديث في مصنفاتهم. ومما وصلت إلينا فعلا من تلك التصانيف أو المصنفات مما تكون أحاديثها من تلك الأصول 400 التي وصلت إلينا فعلا هي الكتب 4 المعروفة. فمصادر الكليني في الكافي أصولا وفروعا وروضة ومصادر الشيخ رحمه الله في التهذيبين، وكذا الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه مصادر رواياتهم إنما هي مأخوذة ومستلة من الأصول الأربعمائة. ولكن بطبيعة الحال على نحو الاختصار، فإن الكافي مهما بلغ حجمها والتهذيب وكذلك سائر الكتب الأربعة، إلا أنها بالتالي اختصار لتلك الأصول الأربعمائة الحاوية لكم هائل عظيم كبير من أحاديث وأخبار نبينا الطاهر والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. والعلامة المجلسي رحمه الله استطاع بجهوده وبمساعيه الجزيلة من هنا وهناك أن يجمع استطاع من هنا وهناك العثور على بعض تلك الأصول الأربعمائة، فوصلت إليه ما يقارب 200 أصلا من تلك الأصول، فجمع أحاديثها زائدا أحاديث الكتب الأربعة في موسوعته الحديثية اللامعة التي أسماها ببحار الأنوار. فكيفما كان، فيقول الشارح رحمه الله هنا أن الفقيه لا بد من معرفة جميع الروايات، يعني في باب معين عندما يستنبط حكم شرعي لا بد يبحث في جميع الروايات اللي لها ربط بذلك الحكم الشرعي، ولا يعول على مصدر أو مصدرين، فلا بد أن يكون هكذا له من الباع ومن الجهد ومن النفس نفسه التتبع في جميع المصادر والموسوعات الحديثية حتى ويبحث جميع الروايات التي ترتبط بمن بذلك الحكم. أما إذا نقول بالأحكام فلا بد أن يكون مطلعا على جميع الروايات التي تشتمل على الأحكام الشرعية. ولو كان يقول ولو في أصل، يعني ولو كانت تلك الأحاديث التي يرجع إليها ويكون مطلعا عليها، كانت تلك الأحاديث وين في أصل المصححين كالكتب الأربعة مثلا، فيرجع يبحث الكتب الأربعة جميعا ويقرأ الروايات جميعا مما تكون مشتملة على منه على الأحكام الشرعية. ولو في أصل المصححين، هذا الأصل المصحح قد روى صاحب ذلك الأصل وذلك الكتاب قد روى الحديثان عن ماذا؟ قال عن عدل. هذا لا بأس أن تهمش علي هنا في الروضة وتضيف إلى معلوماتك الدرايتية أن هذا الموضع من المواضع التي يمكن أن نستل وأن نتعرف من خلاله مبنى الشهيد الثاني في علم الدراية والرجال، وأن مبناه مبنى العدالة، المبنى المستفاد من الشهيد الثاني في الروضة لا في المسالك، في المسالك يستفاد من أكثر من مورد من مواد المسالك أنه على مبنى الوثاقة لا على مبنى العدالة، بينما في الروضة من هذا وأمثال هذا يمكن أن نستفيد أن مبناه الرجالي حول الروايات ونظرته رحمه الله حول الروايات أخذا ونقدا إنما هو على مبنى العدالة. قال قد رواه عن عدل،
وصف ذلك تلك الرواية أو إسنادها قال بسند متصل إلى النبي والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. مضافا إلى ذلك ماذا؟ أن يعرف ويعرف هنا أن المصدرية مقدرة يعني وأن يعرف الصحيحة من تلك الروايات والحسن والموثق والضعيف. هذه هي الأقسام المعروفة الأربعة للتقسيم المعروف المستحدث الذي أبدعه السيد ابن طاووس رحمه الله وفعلاه تلميذاه العلامة وابن داود في كتابيهما، ومعانيها قد اطلعتم عليها في درس الحديث. والموقوف يعني وأن يعرف الموقوف الخبر الموقوف كما درسناه في بعض دروس الحديث المتقدمة أخيرا، هو الخبر الذي لم يسند بصراحة إلى المعصوم عليه السلام. وذكرت لكم عدة شواهد في درس الحديث، كما فيما روى محمد بن عطية في الوسائل جيم 2 صفحة 844 من الطبعة ذات 20 حديث رقم 7، هذا أيضا ذكرته من أحد الشواهد هناك. وأيضا صفحة 882 من نفس المصدر يعني الوسائل جيم 2 لكن حديث 6 الذي رواه محمد بن إسماعيل ابن بزيع، هذا اللي طينا فيه واجب بيتي وقلت لكم أنه شلون تستخرجون أن الحديث لم يسند إلى المعصوم وإنما أسند إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع وغيرهما، حيث لم يذكر الحكم عن المعصوم عليه السلام بل عن أحد أصحاب المعصوم. ففي الشاهد الأول الحكم إنما روي عن محمد بن عطية ولم يروى عن المعصوم، في الثاني في الشاهد الثاني إنما الحكم رواه إبراهيم بن هاشم عندما وقف على قبر منه ابن بزيع قال صاحب هذا القبر قال هكذا، فالحكم والمروي إنما أسند إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع لا إلى المعصوم. وهذا هو الفارق الذي والمائز الذي يميز به بين الموقوف وبين المرسل، فإن المرسل حدث فيه بعض الأسانيد ولكن السند متصل إلى المعصوم عليه السلام، يعني الراوي يقول عن فلان عن فلان عن رجل من أهل خراسان عن أبي عبد الله عليه السلام، بينما الخبر الموقوف لا لم يسند إلى المعصوم صراحة وإنما إلى أحد أصحابه، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بعض دروس الحديث الأخيرة. والمرسل والمتواتر والآحاد يعني خبر الواحد وغيرها من وغيرها إن هو أن يعرف الصحيحة والحسنة والموقوفة والمتواترة والآحاد وأن يعرف غير تلك من الاصطلاحات التي دونت في رواية الحديث، يعني في علم الرواية في علم الحديث المفتقر إليها في عملية الاستنباط. ما ممكن أن يحيد الفقيه في عملية استنباط الحكم الشرعي من الرواية عن تلك المصطلحات، فما ممكن أن يعد الفقيه فقيها إذا لم يكن مطلعا وممارسا في علم الحديث وعلم الرجال. فدراسة هذين العلمين للفقيه للطالب الذي يدرس الفقه كي يصل إلى معالم الفقه ويصل إلى تلك الموهبة الربانية موهبة الاجتهاد لا بد أن يكون مطلعا زائدا ممارسا في روايات أهل البيت تلك الروايات المشتملة على الأحكام الشرعية. وهي أي ما ذكر من الأقسام الثمانية أمور اصطلاحية توقيفية، أي اصطلح عليها علماء الحديث ما ممكن تغييرها. يعني هذا الرواية التي يكون سندها بهذه الكيفية كلهم إماميون ثقات وقد اتصل بالمعصومين، ما ممكن أن تغير ذلك الاصطلاح وتضع اصطلاحا آخر غير اصطلاح الصحيح، وهكذا في غيرها، لأنها مباحث علمية حتى ماذا تختلف فيها الأنظار. ثم قال الشارح رحمه الله: ويدخل في علم أصول الفقه معرفة أحوال تلك السنة، يعني أحوال الروايات، أحوالها من التعارض. قال: عند التعارض، من عندما تتعارض تلك الروايات فيما بينها، فلا بد أن يكون المجتهد ماذا عارفا بطريق العلاج وأنه كيف يعالج تلك الروايات المتعارضة. وهذا البحث إنما هو يبحث وين؟ في علم الأصول تحت عنوان التعادل والترجيح، يعني ما يذكر في أواخر الأصول. بعد: ويدخل في أصول الفقه معرفة كثير من أحكامها، من قبيل حجية خبر الآحاد، من قبيل شروط المتواتر لإفادة العلم بالحكم الشرعي وما شاكل ذلك. هذه مباحث ومسائل إنما تبحث في علم الأصول. الفقيه لا بد أن يكون ماذا؟ عارفا إياها، لا بد أن يكون مطلعا على تلك. الدليل الثالث من الأدلة الأربعة، أو الأصل الثالث من الأصول الأربعة، أصول الأحكام، الإجماع. ومن الإجماع أيضا عطف على سوابقه، يعني والمعتبر من الإجماع والخلاف في الاجتهاد أن يعرف أن ما يفتي به لا يخالف الإجماع. يعني هذه الفترة لا بد أن يكون الفقيه عارفا لها، جازما بها أن ما أفتي به ليس هو مخالف لمن؟ لإجماع الطائفة. تشخيص ذلك بمن؟ بأحد أمرين. قال: تشخيص ذلك ومعرفة ذلك بأحد أمرين، إما بوجود موافق من المتقدمين يعلم بأن هناك من الفقهاء المتقدمين من عصر المعصوم عليه السلام قد أفتى بحكم موافق لهذا الحكم الذي استنبطه من معدنه، حتى ليس الحكم ماذا؟ مخالف للإجماع. الطريق الآخر الذي يعلم من خلاله أن ما أفتى به لم يكن مخالفا، أو بغلبة ظنه، يغلب على ظنه أن هذه المسألة التي استنبطت حكمها من معدنه هذه المسألة مسألة مستحدثة لم تبحث عنها في كتب الأوائل. هنا أكو تعبير سيكون يعني التعبير أداق وبالدقة أن هكذا نفسر ونترجم، أن الفقيه في مقام استنباط حكم شرعي لا بد أن يبحث تلك المسألة ويرجع فيها علما إلى كتب القدماء. لا بد، ما ممكن أن يفتي في مسألة ويحكم بحكم في مسألة إذا لم يطالع أبحاث السلف المتقدمين في حول تلك المسألة. فعندما يرجع إلى القدماء قبل مرتين نعبر هكذا، نقول: لم تبحث تلك المسألة في كتب المتقدمين أو أن هذه المسألة لم نرى أثرا لها في كتب القدماء الواصلة إلينا. ليش؟ لأنه مرة عندما نقول هذه المسألة لم تعنون في كتب القدماء، هذا المقدار لم يكن التعبير دقيقا. ليش؟ لأنه مرة هم بحثوا تلك المسألة، غير أن الكتب القدمائية الواصلة إلينا لم تعنون تلك المسألة فيها. يعني عشنو؟ معناته أن هناك بعض الكتب القديمة ما وصلت إلينا، لو ديش واصلة إلينا لا شفنا تلك المسألة شنو قد بحثت فيها. ومرة أخرى بلي مطابق الواقع، عندما تقول لم نجد هذه المسألة معنونة في كتب القدماء، فعلا هم لم يبحثوها، لأن تلك المسألة مثلا ما كانت رائجة عندهم، ما كان لها موضوع في زمانهم. فتعبير أن المسألة لم تعنون في كتب القدماء هذا التعبير غير سديد، يعني غير يعني ما متفق بوصف إتقاني، وإنما لازم ليش؟ لأنه ما في تلازم بين عدم تعنون المسألة في الكتب القدمائية وبين ماذا؟ وبين أنهم ها هم في الواقع ما بحثوها. المحتمل بحثوها وأسردوا البحث فيها، إلا أن الكتب التي وصلت إلينا لم تكن تلك المسألة معنونة فيها. فالتعبير حتى يكون دقيقا نقول أن تلك المسألة لم تعنون في كتب القدماء، أو لم توجد تلك المسألة في الكتب الواصلة إلينا. لذلك تلاحظون أن الشارح عبر بغلبة الظن، يعني غلب على ظنه ما قطعه، ما يدري محتمل أنه هذه المسألة بحثوها محتمل القدماء. غاية الأمر من سوء حظنا أن الكتب بعض الكتب القديمة لأصحابنا ما وصل إلينا نتيجة الحوادث الدهرية التي حمرت على تراثنا الشيعي. قال أو بغلبة ظنه على منه، على أن ما يبحث فيه هي واقعة متجددة مستحدثة لم يبحث عنها السابقون، بحيث حصل فيها أحد الأمرين إما الإجماع أو الخلاف. فإذا غلب على ظنه كذلك فعند ذلك يقول بأن هذا الذي أنا أفتيت به لم يكن مخالفا لمن؟ لم يكن مخالفا لإجماع الطائفة المحقة. فكيفما كان بأحد هذين الأمرين لا بد أن يعرف يعني مقدار من المعرفة هذا، أن يعرف بأن ما يفتي به ليس ماذا؟ ليس مخالفا للإجماع. قال هذا المقدار من الإجماع والخلاف هو الذي يكفي في الاجتهاد، معرفته كاف، لا معرفة كل مسألة مسألة أجمع الطائفة عليها أو اختلفوا فيها، كما هو الحال في قضايا النحو والمنطق وعلم الأصول، هذه مما تقدم سابقا. وإنما يكون هذا المقدار يعرفه بأن ما يأتي به لا يخالف الإجماع. قال ودلالة العقل، الدليل الرابع من الأدلة الأربعة دليل العقل. دليل العقل كما درستم مفصلا في الأصول على قسمين، قسم منه ما يسمى بالمستقلات العقلية، وقسم آخر ما يسمى بالمستقلات غير العقلية أو ما يسمى بالمستلزمات العقلية، أو بعضهم يعبر بالملازمات العقلية، مباحث المقدمة، مباحث الضيف وأمثال ذلك. وهذا القسم الآخر من الدليل العقلي من أقسامه تلك الأصول الأربعة المعروفة بالأصول العملية، البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخير. وهذه الأصول الأربعة تسمى في أوصاف الأصولين أيضا بالأصول العقلية، بالأصول العقلية. هذه من أي جنبة، من أي جهة؟ بلحاظ أن هذه الأصول إنما يحكم فيها العقل، يحكم العقل في إجرائها في مقام العمل من دون حاجة إلى توصيف لفظ، من دون حاجة إلى توصيف لفظ. يعني حتى لو لم يكن لفظ في البين، العقل يحكم بالبراءة في مجراها، يحكم بأطالة الاشتغال في مجراها، يحكم بأطالة التحيير في موردها، كذلك يحكم بالاستصحاب في مورده. فيقول الشارح رحمه الله أن الأصول العملية، الأصول العقلية هذه تدخل وين؟ قال داخلة في علم أصول الفقه، ودلالة العقل من ضمن الأصول العقلية الأربعة داخلة في علم أصول الفقه. باعتبار ماذا دخولها؟ باعتبار أن المباحث الأصولية كما تعلمون تنطوي في خانتين أو على مستويين: مستوى المباحث المرتبطة بالألفاظ، والمستوى الآخر المباحث المرتبطة بدلالة العقل بالأدلة العقلية. وفي كل قسم من هذين القسمين هناك في طيات أبحاثها عدة أصول، عدة قواعد. في كل قسم من القسمين هذه الأصول وهذه القواعد اللي يجمعها علم الأصول، هذه الأصول إنما تكون أصول لفظية وأصول عقلية، ولا تعدو عن هذين الخانتين: أصول لفظية وأصول عقلية. الأصول اللفظية من قبيل أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطباق وأمثال ذلك، هذه مما تقرأ وتبحث مثلا في الخانة الأولى من الأصول، يعني مثلا إذا في الكفاية في المجلد الأول، إذا في أصول المبصر في الجزئين الأول والثاني، في الجزء الأول. وأما الأصول العقلية فهي تلك الأصول العملية الأربعة اللي هي تدعى بخانة مباحث الأصول العملية. فيقول الشارح رحمه الله أن دلالة العقل منها منين؟ من الاستصحاب والبراءة الأصلية، البراءة يعني أساس البراءة، وغيرهما من التحيير والاحتياط داخلة وين؟ داخلة في علم الأصول، في علم أصول الفقه. يقول وكذا داخل في علم الأصول معرفة ما يحتج ويستدل به من القياس، يعني القياس الذي يحتج به ويستدل به في مقام الاستنباط، هذا داخل وين؟ داخل في علم الأصول. ومقصود الشارح رحمه الله من القياس هنا القياس المنصوص العلة، لأن القياس كما تعلمون في اصطلاح الأصوليين على شعبتين: مستنبط العلة ومنصوص العلة، أما الأول فهو خارج عن مذهبنا وعقيدة الإمامية، وهو التمثيل في اصطلاح المناطق. إنما القياس الذي يمكن أن يعتد به وأن يحتج به في مقام الاستنباط هو القياس الذي قد نصت العلة فيه من قبل الشارع المقدس. قال: وكذا يدخل في علم الأصول معرفة ما يحتج به من القياس. يعني ماذا؟ يقول أن الفقيه لابد أن يكون مطلعا على القياس ويستطيع أن يميز بين القياس المستنبط والقياس المنصوص، حتى يحتج ويجعل القياس المنصوص مما يحتج به ويستدل به في مقام استنباط الأحكام. ثم قال: بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب للعلامة الحلي رحمه الله كتاب أصولي ولكن مختصر، ومختصر الأصول لابن الحاجب، يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه. على من يشتمل؟ على ما يحتاج إليه الفقيه من شرائط الدليل المدون في علم الميزان، وكثير من كتب النحو على ما يحتاج إليه من الترقيق. هذا المقطع من الترقي يشير إلى من؟ الشارح رحمه الله يشير إلى أنه هناك تقدم سابقا أن بعض العلوم تعد من المقدمات الست للاجتهاد، من جملتها علم المنطق وعلم النحو وعلم التصريف. الآن في هذا المقطع شو يقول؟ يريد يقول أنه بالنسبة لعلم المنطق لا يلزم للمجتهد في مقام معرفة ذلك المقدار اللازم المحتاج إليه في الاجتهاد، هذا اللي بيناه في الدرس الماضي. لا يلزم المجتهد في مقام تحصيل ذلك المقدار المحتاج إليه، لا يلزم عليه أن يراجع ماذا؟ أن يراجع الكتب المختصة بعلم الميزان، الكتب التي دونت تدوينا محضا في ماذا؟ فيما يتعلق بعلم المنطق. بل ماذا شيء يقول هنا؟ يقول: بل لا، هناك كثير من مختصرات أصول الفقه نجدها ماذا؟ نجدها مشتملة على ذلك المقدار الذي يحتاجه الفقيه في منه فيما في معرفة علم المنطق وشرائط الدليل والبرهان. فمو من اللازم أن يقرأ تلك الكتب المخصصة في علم الميزان. فهذا الترقي في لسان الشهيد رحمه الله أكثر مما تقدم قال، يعني يدرس من المنطق فالمقدار يتعرف فيه القياسات الاقترانية الاستثنائية، يعني قبائل الأشياء الأربعة مما في مقام الاستنباطي، يعرف هذا الدليل بأي لون بأي شاكلة، هذا المقدار كاف. أما التعمق في تلك المطالب فهو صرف، إن من قال صرف للعمر، تضيع للوقت، ترجئة للوقت، هذا قد يعني لا يكون إلا فالشيء زائد في مقام احتياجه وفي عملية الاستنباط. الآن لا، ترقى أكثر من ذلك، قال أصلا لا يدرس تلك الكتب المخصصة في علم الميزان، وإنما عندما يدرس أصول الفقه بعض مختصرات أصول الفقه فضلا عن مطولاتها. يقول بعض هذه المختصرات كثير منها نجدها ماذا؟ نجدها مشتملة على هذا، على متعلق بيشتمل. يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه اللي ألفت كالتهذيب العلامة كتاب أصولي، ومختصر الأصول لابن الحاجب، القدماء كانوا يدرسون تهذيب العلامة رحمه الله كتاب أصولي، يشتمل كثير منها على ذلك المقدار الذي يحتاج المجتهد إليه ذات المقدار اللي يحتاجه يحصل في مختصرات الأصول، لو ما يحصل بعد ما هو داعي أن يرجع علما إلى تلك الكتب المخصصة في علم الميزان من شرائط الدليل، يعني ما يحتاج إليه نيم. هذا اللي بيناه ذات الدرس، شرائط البرهان، يعني شرائط الدليل، حتى تعرف أنه هذا الدليل يمكن أن تسوقه في هذا المجال أو لا يمكن تسوقه، يعني الأشكال الأربعة وما يتعلق بها المدون ذلك المقدار اللي هو مدون في علم الميزان. لذلك عندما يسأل، وأكرر هذا، عندما يسأل أو هم السلف رحمهم الله عندما كانوا يسألون عن مقدار الاحتياج من دراسة المنطق، من دراسة النحو، كانوا يقولون أنه هناك مقامان، مقام الكفاية والإجزاء ومقام التوسعة، وفضلا عن من يريد الاختصاص في مجال المنطق أو يريد الاختصاص في مجال النحو أو البلاغة وأمثال ذلك. فيقول إذا في مقام الإجزاء والكفاية مما تكتفي به في مقام استنباط الأحكام، وأنت من السلك الذين تريد أن تصل إلى تلك الموهبة الربانية وأن تصير فقيها مستنبطا للأحكام الإلهية من معادنها، فعند ذلك في مقام الكفاية تكتفي بالقراءة مثلا الميزان سابقا يقولون، وإذا كلش يضيفون الحاشية عليها. أما ما عدا الحاشية من الشمسية فضلا عن المطالع فضلا عن السلم، إنما تدرس وين؟ في المقام الثاني ممن أراد توسعته، وهكذا في النحو وهكذا في التصريف. لأنه خصوصا في قضية المنطق يقول لا، ممكن هو عندما يدرس مختصرات الأصول هو ماذا؟ يصل علما إلى ضالته اللي هو ذات المقدار اللي يلزم توفره في الاجتهاد، أكثر من ذلك قلنا ليس شرطا في الاجتهاد. هذا بالنسبة لعلم المنطق. بالنسبة لعلم التصريف، أيضا يقول لا يلزم أنه شنو؟ أن يراجع الكتب المخصصة في علم التصريف، وإنما ماذا؟ كثير من كتب النحو ماذا؟ مشتمل على ما على ذات المقدار، يعني المقدار الذي نعم بالتوسعة كتب النحو ما موجودة، إنما هي متخصصة وين؟ في كتب التصريف. أما المقدار الذي يحتاجه الفقيه في مقام عمل استنباطي، قال كثير من كتب النحو مشتمل على ما يحتاج إليه من التصريف. ثم قال نعم، في هذا المقطع الاستدراكي يبين ماذا؟ يبين أنه يشترط مع ذلك كله، يعني مع المقدمات الست والشروط التي ذكرناها، يشترط في الاجتهاد شيء لا بد من توافره. ما هو؟ أن تكون للفقيه قوة يتمكن بها بسببها من رد، وهذه عملية صعبة جدا. هذه كما سيذكر بعد قليل إنما هي فالقوة بيد الله سبحانه وتعالى، يعطيها من شاء بحسب حكمته وإرادته، اللي شاف واحد مؤهل يعطيه تلك القوة وإلا فلا، وش قد ما يدرس ما يدرس ما يدرس يبقى هو بالتالي مهرولا. نعم قد يخدم يفيد يبوط يؤلف كذا، بس تلك الموهبة قد لا يصل إليها ألا وهي تلك القوة التي يتمكن بسببها من رد الفروع والمسائل الجزئية الفقهية إلى أصولها، يعني كل فرع فقهي بإمكانه يرجعه إلى تحت قاعدة أصولية ويستنبط تلك الفروع من تلك القاعدة الأصولية. يعني قاعدة مثلا قاعدة احترام مال الغير، أي هذه القاعدة من القواعد، كن يستطيع أنه أي فرع من الفروع عندما ينظر إلى هذا الفرع أو إلى ذات بقوته التي من الله سبحانه وتعالى عليه بتلك القوة يستطيع أن يرد هذه الفروع رأسان يجمعها تحت منه تحت تلك القاعدة الأصولية وتلك الفروع تحت تلك القاعدة الأصولية ومن ثم يستنبط تلك الفروع من القاعدة الأصولية. قال واستنباط تلك الفروع منها من تلك الأصول وهذه القوة هي العمدة في باب الاجتهاد. المجتهد إنما يكون مجتهدا نعبر عنه مجتهدا معناه أن هذه القوة هذه الملكة عنده فهو مو مجد حفاظ يحفظ لا يعني قد تسأله كل الفروع هذا ما يقدر يعني ينسى يعني فرع من الفروع ما يقدر يعني يحيط بها في حافظته ولكن عندما ينظر إلى أي فرع يستطيع ماذا أن يستعمل تلك الملكة ماته ويستنبط الحكم الشرعي من ذلك الفرع بحثا وفورا هكذا. شلون يعني يبين لك عمل استنباط انه عمل استنباطي مقومه بهذه الحاله بحاله رد الفروع الى اصولها يعني بتعبير اخر جنابك لا تستطيع ان تستنبط الفروع الا ان تعرف ان الفروع تتجسد الى اصولها ام لا بل هل كانما شنو فشيء يتبرع يعني متى نستنبط الفروع عن الاصول بعد ردها اكيد بعد ردها الفضل كل الفضل العمدة كل العمدة بمن برد الفروعي فهو ملم بالفروعي بهذه الشاكلة لا بشاكلة الحفاظ يعني مثلا الداعي وجنابك ممكن يحفظ جميع موارد اللي يتعلق بالخمس يحفظ جميع الموارد اللي شروط الوضوء شروط كذا هكذا ينقل جاء شخص إلى السيد الاصفهاني السيد ابو الحسن رحمه الله انه ساله عن مورد انه عدد فيه كذا قال لا انه المنا جميع الشروط واعددها لك نعم اذا وفي ذات في تلك الحقبه كان هناك احد الطلبه من الحفاظ فهذا حاله كان يساير السيد رحمه الله يجلس في مجالسه ففي بعض الاحيان عندما يسال عن استعداد بعض الشروط او بعض النقاط يحول السائل الى ذلك المعمم يقول انه ارجع الى ذلك هو يعدد لك انا انما تذكر لي اي فرع انا بامكاني باعتبار كان فقيها وحاضرا في مجال الاستنباطي اي فرع انا ارجعه الى اصلي ومن ثم بسهوله استنبط الفرع من ذلك الاصل هذه الموهبة الإلهية اللي قال عنها هذه هي العمدة في هذا الباب ليش يقول وإلا فتحصيل تلك المقدمات سهلة لو مو سهلة في عصرنا المقدمات شيء المقدار قلنا من علم الكلام شيء من علم المنطق من علم النحو من علم الصرف من الأدلة الأربعة قال وإلا فتحصيل تلك المقدمات قد صارت في زماننا سهلة ليش لكثرة ما حققه العلماء والفقهاء فيها الإسلام يقول مو بنمي يتعرف فقط هذه الأمور ويتبحر فيها الإسلام عن بإخلاصه وبحالته الخلوصية أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله فهم بأن هذا العدد هو مصدر أو نقطة أو موقع موهبة من المواهب التي أنا أبث عليه وأعطيه هذه الموهبة وهذه القدرة ملكة الاجتهاد ملكة الاستنباط نعم هذا الشخص هم يصل إلى هذه المرتبة قال بكثرة ما حققه العلماء والفقهاء فيها وفي بيان استعمالها يعني يقول حتى في الكتب الأصولية والكتب الفقهية قد بينوا جزاهم الله لنا موارد استعمالات تلك القواعد والأصول وكيفية استعمالها فمثلا بينوا لنا أن قاعدة مقدمة الواجب تستعمل في أي مسألة فقهية قاعدة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بين لنا في كتبه الفقهية مواد استعمالاتها لكن هل يا ترى مجرد الاطلاع على تلك الموارد وعدم وجود تلك الموهبة عنده وعدم وجود تلك القوة عنده كافية؟ قال ليست كافية. ليش ليست كافية؟ قال وإنما تلك القوة بيد الله تعالى يؤتيها من يشاء. ومو فشي ويمكن واحد يوصل له، يعني مو مثلا من باب النظير، يعني شيء نظير شيء. عندما تدرس انت في رسالة العلمي، عندما تدرس بالتالي تحصل على نتيجة معينة، تدخل الكلية المعينة، ثم الكلية المعينة قد تخرج مثلا بشهادة الدكتوراه، ممكن تخرج بشهادة الماجستير مثلا. يعني اكو فد امور بارزة معلومة مقننة في قانون تلك الجامعة او في قانون تلك الكلية، انه اذا درست سنتين تحصل على ماجستير، درست على سنتين او اربع سنوات تحصل على دكتوراه او امثال ذلك. بينما الاجتهاد لا، في اي وين في اي مجال مسجل هذه الفترة اذا وصلت اليها معناك انت وصلت الى الاجتهاد. كم واحد يدرس مثلا ثلاث دورات اصولية ودورة فقهية كاملة ومع ذلك هو ماذا يبقى مهرولا في يعني في درجته العلمية؟ مو معناته انه يعني درجة العلمية محفوظة، مو معناته انه ما يقدر يدرس السطوح وامثال ذلك، لا هو يدرس واستاذ ومؤلف ويكتب شروح ويحقق وامثال ذلك، الا انه ماذا ما وصلت اليه تلك الموهبة. فتلك الموهبة بحاجة بحاجة الى امور سرية، يعني نكات سرية إلهية، أن يكون الإنسان مخلصا في عمله، أن يكون الإنسان قد طلب العلم خالصا لوجهه تعالى، أن يكون قد بذل قصارى جهده في تحصيل هذه العلوم كي يصل إلى تلك القوة. قال وإنما تلك القوة بيد الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده. فسبحان الله نجد أن البعض وفق وأن البعض الآخرين ما وفق، قد ما يخرج بالتالي لم يصل هذه الموهبة على وفق حكمته ومراده، هو باعتباره أعرف للمصالح ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها مدخل عظيم. نعم، يقول هذا المقدار مما لا يمكن إنكاره، أنه الإنسان إذا يجاهد كثيرا في تحصيل تلك المقدمات ويباحث ويحقق ويسر لياليه وأيامه في سبيل تحصيل العلمي، نعم إلى مدخل عظيم حديث تحصيلها. بس أكو مدخل آخر فيه هو الإخلاص، اللي هو أنه قد طلب العلم وكان من أهل العلم، بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين أحسنوا في أعمالهم ومجاهداتهم جعلنا الله إيانا وإياكم من هؤلاء الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم قال وإذا تحقق المفتي بهذا الواقف وجب على الناس الترافع إليه في مرافعاتهم ومنازعاتهم، يجب الترافع إلى القاضي الذي اتصف بهذه الصفات وقبول قوله إذا قال شيئا يجب على المقابل أن يقبل ذلك والتزام حكمه باعتبار أن هذا منصوب من الإمام عليه السلام على العموم، أي نصبا عاما. وهذا النصب العام مما يمكن استفادته من روايتين، الرواية الأولى رواية أبي خديجة المشهورة، الرواية الثانية المعروفة بمقبولة عمر بن حنظلة. قال لأن هذا القاضي المفتي بهذا الواقف منصوب من الإمام عليه السلام على العموم، بقوله قول الإمام الصادق عليه السلام في رواية أبي خديجة انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا فاجعلوه قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. يجب عليكم أن تترافعوا إليه. إذا خرجتم عن هذا الخط وعن هذا المسير فعند ذلك معنى ماذا؟ معنى أنكم ذهبتم إلى الباطل. هذه الرواية مصدرها في فروع الكافي جيم 7 صفحة 412 من كتاب القضاء والأحكام باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور رقم الحديث 4. هنا الشارح رحمه الله ذكر الحديث بالمعنى، يعني إذا تسمعون المثل النص مقطع الشاهدنا إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، إياكم، وهذا تحذير من الإمام عليه السلام، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا. يعني لازم يكون شنو؟ إماميا. فاجعلوه بينكم، يعني قاضيا، هذا الذي بالمعنى شأن قالوا قال فاجعلوه قاضيا فإني قد جعلته، هذا هو النقد، يعني أنا قد نقدته، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. بعد يستفاد هذا النقد العام من مقبولة ابن حنظلة، وفي بعض الأخبار إشارة إلى مقبولة عمر بن حنظلة. فارضوا به حكما، هذا هم نفس المصدر جيم 7 صفحة 412 من كتاب القضاء والأحكام، بس رقم الحديث 5 ذاك رقم الحديث 4 هذا 5. راح أنقل لك من المصدر، احنا كفت شوية تصحيح بسيط. فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، مو فلم يقبل، فلم يقبله منه، فإنما بحكم الله قد استخف، قد استخف وعلينا رده، والراد علينا الراد بالألف واللام، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله عز وجل ونستجير بالله. فمن عدل عنه، إذا عدلتم عن ذلك القاضي المتصف بذلك الواسط المن إلى قضاة الجور كان عاصيا، يعني مخالفا لأمر المعصوم، اللي هو بالتالي يصير رد على المعصوم، رد على الله، والرد على الله في حد الشرك بالله والعياذ بالله، كان عاصيا فاسقا، لأن ذلك كبيرة عندنا في فقهنا، يكون هذا معصية كبيرة، يعني الذنوب الكبائر، أن نترافع في قضايانا في مرافعاتنا إلى قضاة الجور ونعدل عن قضاة الإمامية الجامعون للشرائط. ففي مقبول عمر بن حنظلة السابق، هذا اللي هو في بعض الأخبار هناك ذكر في المقطع، هذا المقطع آخر منه، من تحاكم إلى الطاغوت بالألف واللام، من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا والعياذ بالله، وإن كان حقه ثابتا، يعني شنو؟ إنه بالتالي حق له، لكن ما دام رفع إلى قضاة الجور بالتالي هذا راح يكون ما يأخذه سحتا. ليش؟ يعدل الإمام، هذا العلة منصوصة في الرواية، قال لأنه أخذ بدون الضمير الظاهر، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله، والحال يعني وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يكفر بالطاغوت، أن يذكر آية القرآن لا بد أن تكفر بالطاغوت. مقبول عمر بن حنظلة، عمر بن حنظلة هذه الرواية التي هي بعد من اسمها مقبولة ضعيفة من حيث السند لوجود عمر بن حنظلة، عمر بن حنظلة الضعف اللي إجعليه إنما هو لجهالته ولعدم لم يذكر عنه شيء في كتب الرجال، يعني لا تخلي علي الضعف هكذا تقول عنه مسكوت عنه في الكتب الرجالية،
يعني مو من حيث الاسم، لا الاسم موجود ولكن حاله سكتوا عنه، ثقة مو ثقة مسكوت عنه في الكتب الرجالية. لكن إذا كانت ضعيفة من حيث السند ليش سميت مقبولة؟ نجي نشوف المقبول ماذا؟ خبر المقبول، وهو الخبر المتلقى بالقبول المعمول به من دون اعتناء بضعف السند. والأساس في القبول إنما هو لأجل عمل جل الفقهاء بها وقبولها عمليا وتوطين الناس على الجري وفق مفادها، أي مفاد تلك الرواية، فسميت مقبولة من أجل هذه ومن دون اعتناء بما برقب السند، أي بوجود عمر بن حنظلة. ثم يبين أن ولاية القاضي تثبت بأي طريق. والحمد لله رب العالمين.